إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مع الكاتب حميد عبد القادر عنتر، وهو أحد الكتاب والسياسيين اليمنيين، الذي كتب التالي: اليمن امتلك قوة الردع بسلاح الجو المتمثل بالطيران المسير، قيمة الطائرة $300 وقيمة الباتريوت $5 مليون. في حال اعتراض الطيران المسير سيتم استخدام الطيران المسير لدك واستهداف كل المنشآت الحيوية والاستراتيجية في عمق المملكة في بني سعود. وطبعا هم الآن في جنون وهستيريا، كيف انتقلت المعركة من الدفاع إلى الهجوم وإسقاط المدن السعودية، وكيف انتقل زمام المبادرة إلى الجيش واللجان الشعبية. الله معنا، لأن الصراع بين معسكرين هو معسكر الحق ومعسكر الباطل. المرصود في بنك الأهداف 300 هدف تم تنفيذ منها هدفين: دك مطار أبها واستهداف أنابيب النفط في ينبع في العمق السعودي، وتبقى 298 هدفا موزعة على كل المنشآت الحيوية والاستراتيجية لمملكة الرمال ودولة الإمارات. وتم البدء بالخيارات الاستراتيجية المتمثلة بقوة الردع والتنكيل لتحالف قوى العدوان القادم أعظم، وسوف يتجرع آل سعود وآل زايد من الكأس بشنهم للعدوان الهمجي على أقدم حضارة في الكوكب اليمن، وهي أصل العرب ومنبع الحضارة. نضيف نحن أيضا في البرنامج: كل من أدانوا في المرة السابقة استهداف مطار أبها بصاروخ كروز بما فيهم الخائن محمود عباس ومن على شاكلته، ننصحهم اليوم أن يسجلوا بيان إدانتهم وأن يحتفظوا به من باب الاحتياط، بدلا من أن يتعبوا أنفسهم في كل مرة بإدانة جديدة. وبعد كل ضربة يمنية على مواقع السعودية عليهم فقط فتح التسجيل، لأن الإدانة ستزداد فقط، ليوفروا جهدهم ووقتهم الثمين الذي يخدمون فيه قضايا أمتهم العربية والإسلامية. أما إدانة الرئيس العراقي فلن تؤثر على العلاقات الحميمية بين الشعب العراقي الحر الذي كان أول من وقف مع شعب اليمن بخروجه في مسيرات الرافضة لهذا العدوان، وبين شعب الإيمان. مطاراتنا مقابل مطاراتهم، والطيران سيستهدفهم دائما وأبدا. ننتقل إلى تحليل خاص من الأستاذ محمد الروحاني، كتب فيه: لم تترك دول التحالف أمام صنعاء أي خيار غير المواجهة والانتصار، فبعد 4 أعوام من الحرب الظالمة التي تشنها دول التحالف على اليمن أرضا وإنسانا، لم تظهر أي بوادر من قبل دول التحالف لإيقاف هذه الحرب رغم فشلها. دول التحالف على رأسها السعودية مصرة على الاستمرار في هذه الحرب، مغلقة لكل الأبواب أمام أي تفاوض أو حل سياسي لهذه الحرب. أمام هذا الإصرار والتحدي، قررت سلطات صنعاء البدء بخطوات جدية لإيقاف هذه الحرب عن طريق نقل المعركة إلى عمق دول التحالف واستهداف المصالح الاستراتيجية الحيوية لهم. منذ بداية الحرب عملت صنعاء على تطوير أسلحة نوعية قادرة على تحقيق التوازن والردع الفعال، تستطيع بها مواجهة التحالف وترد بها على هجماته. ومن هذه الأسلحة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي دخلت المعركة وأثبتت فعاليتها في التأثير والوصول إلى أهداف ومصالح استراتيجية في عمق دول التحالف. بهذا استطاع صنعاء قلب موازين المعركة وامتلكت زمام المبادرة والقدرة على ضرب أهداف تجعل دول التحالف تترنح وتهتز أمام عاصفة الطائرات المسيرة. فالسعودية والإمارات ظهرت عاجزة وغير قادرة على إيقاف هجمات الطائرات المسيرة رغم امتلاكها لأحدث تكنولوجيا الدفاعات الجوية المتطورة والباتريوت، إلا أن كل هذه الترسانة لم تستطع إيقاف سرب صغير من الطائرات المسيرة، وهذا يعني المزيد من الخسائر القادمة. اليوم تحولت دول التحالف من موقع الهجوم إلى الدفاع، فهي اليوم محتاجة للدفاع عن مصالحها الاستراتيجية والمناطق الحيوية والمطارات أمام هجمات الطيران المسير المستمرة. وتحول عنوان الحرب من إعادة ما يسمى بالشرعية إلى الدفاع عن النفس ومنع الهجمات الحوثية على السعودية. والمعتدون اليوم يحتاجون من ينقذهم ويستنجدون العالم لإنقاذهم من ضربات صنعاء الموجعة التي توجهها إليهم بشكل مستمر. وهذا في حد ذاته يعد انتصارا كبيرا لصنعاء بعد أن ظلت لسنوات تدافع عن نفسها وطائرات التحالف تعبث وتقتل وتنتهك الأجواء اليمنية دون أي رادع. الأيام القادمة ستحمل المفاجآت، فمن استطاع قصف مطار أبوظبي وأبها وجيزان ونجران يستطيع ضرب أهداف أكثر أهمية. وهناك 300 هدف أعلنت صنعاء بأنها أهداف مشروعة، وصنعاء قد بدأت فعليا في قصف هذه الأهداف. ولا سبيل أمام دول التحالف لحماية مصالحها إلا إيقاف هذه الحرب، وسيكون قرار الاستمرار في هذه الحرب بمثابة انتحار، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي فرضتها صنعاء على مجريات المعركة. متابعة دولية. ذكر مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن القوات الإيرانية قبيل استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان فجر 13 من يونيو أطلق صاروخا على طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق في المنطقة. مسؤول لمسؤول أمريكي: زوارق إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية فرونت ألتر في خليج عمان. المسؤول أوضح أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 كانت تنفذ رحلة في المنطقة ورصدت اقتراب سفن إيرانية من ناقلتي النفط، لكن المصدر لم يوضح ما إذا كان رصد هجوم عليهما. وأضاف المسؤول أن السفن الإيرانية رصدت الطائرة المسيرة وأطلق الصاروخ من نوع أرض جو عليها، لكنه لم يصب الهدف وسقط في المياه. وأشارت CNN إلى أن هذا الادعاء هو الأول الذي يقول أن الولايات المتحدة تتوفر لديها معلومات حول تحركات القوات الإيرانية في المنطقة قبيل استهداف ناقلتي النفط، وتتهم أمريكا بإصرار إلى جانب السعودية وبريطانيا السلطات الإيرانية بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان، الأمر الذي تنفيه إيران تماما. ولدينا متابعة خاصة من وكالة الصحافة اليمنية. كشف موقع الشبكة العربية عن نيلة صاخبة لأفراد من العائلة الحاكمة الإماراتية استهلكوا خلالها كمية كبيرة من أنواع الخمور باهظة الثمن إلى جانب راقصات التعري وفقا لما أوردته الشبكة. وأكدت الشبكة نقلا عن صحيفة دوبرتنيك تايمز الكرواتية بأن الحفل الصاخب أقيم في ملهى ريفلين الواقع في المركز التاريخي لمدينة دوبروفينك الساحلية. وبينت أن ضيوف على متن يخت يسمى ياس المملوك للشيخ حمدان بن زايد بن سلطان هيام أحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات استهلكوا العديد من زجاجات الخمور المتوفرة في الملهى الليلي الشهير بقيمة 368,120 كوناس. وحسب موقع الشبكة العربية بأن فاتورة الخمور الفرنسية والشامبانيا في الحفلة وصلت إلى 50,000 يورو، مشيرة إلى أن تلك الزجاجات من أفضل أنواع الخمر. وأوضحت أن ضيوف اليخت الإماراتي استهلكوا العديد من أنواع الخمور كانت كافية لملء بركة السباحة حسب الصحيفة، مشيرة إلى أن من أبرز ما في الأمسية زجاجة من 6 أرطال من أرماندي بريجاناك روز والتي تقدر كلفتها ب 120,000 كونة. يستوعب اليختياس 60 ضيف ويضم طاقما من 56 موظفا، وتبلغ قيمة الإجمالية لهذا اليخت نحو 180 مليون دولار. قرر مجلس الدولة البلجيكي أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد يوم الجمعة إلغاء رخصة تصدير الأسلحة للسعودية بسبب تجاوزاتها في العدوان على اليمن. وكان وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديز دعا إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب شكوك في استخدامها في اليمن. وقال الإذاعة لامبرومير في مايو الماضي: أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا خاصة والونيا لاتخاذ قرار في هذا اتجاه. وفي بلجيكا تملك السلطات التنفيذية في المناطق والونيا وفلاندر وبروكسل صلاحية منح منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية إجازات تصدير. وسبق أن تقدمت رابطة حقوق الإنسان والتنسيقية الوطنية للعمل من أجل السلام والديمقراطية في بلجيكا بشكوى ضد السعودية في مجلس الدولة في يونيو 2018 بسبب تدني مستوى حقوق الإنسان في المملكة واستمرار عدوانها على اليمن. يشار إلى أن السعودية أحد العملاء الرئيسيين لمصانع الأسلحة في مقاطعة فالونيا البلجيكية، وبلغت قيمة مشترياتها منها نحو 153 مليون يورو خلال العام 2017. بهذا القرار تنضم بلجيكا إلى ألمانيا التي أعلنت في فبراير 2018 تجميد تصاريح بيع الأسلحة إلى البلدان التي تشارك في حرب اليمن، وتقصد السعودية والإمارات بسبب الضغوط المتزايدة عليها من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية. نشر موقع الصحافة الاستقصائية بلنغات تقريرا للباحث والأكاديمي إيريك ووتس يقول فيه بأن ولايات أمريكية مثل بنسلفانيا وماساتشوست وإريزونا وغيرها قامت بتصدير أسلحة قيمتها مئات الملايين من الدولارات للسعودية والإمارات منذ بداية الحرب في اليمن. يشير التقرير إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة من الحكومة الأمريكية فإن هناك 11 ولاية بالإضافة إلى منطقة كولومبيا قامت كل منها بتصدير ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار من الأسلحة للسعودية والإمارات، كلها مجتمعة تقدر بحوالي 6.8 مليار من القنابل وقاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وغيرها من الأسلحة. ويفيد ووتس بأن أكبر الولايات المصدرة لهذه المواد هي شمال كارولينا وإريزونا والألاباما وبنسلفانيا وأركنساس، وتكملها نيو مكسيكو وماريلاند وفلوريدا وماساتشوست وفيرجينيا ونيو هامبشير. ويقول الموقع أيضا أنه يمكن ربط بعض هذه الصادرات مع جرائم حرب مفترضة، وبناء على تقارير من موقع بلنغات فإن هناك علامات على وجود قنابل أمريكية استخدمت في قصف باص ضحيان التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 40 طفلا و11 بالغا، تكشف عن كونها منتجة في بنسلفانيا وهي خامس أكبر مصدر أو مصدر للأسلحة السعودية والإمارات. وأشارت إلى أن الأجزاء التي وجدت في مكان الحادث تقول إلى مصانع في تكساس، وهو ما يظهر أنه حتى المصدرين الصغار قد يؤدون دورا أكبر من حجمهم في انتهاك حقوق الإنسان. متابعة عربية. وجه رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني نصيحة إلى السعودية إثر تداعيات استهداف مطار أبها من قبل سلاح الجو المسير بالجيش اليمني واللجان الشعبية. وقال آل ثاني في سلسلة تغريدات له على تويتر يوم الخميس بأنه لا عيب في الاستعانة بالشقيقة عمان لبدء مباحثات جادة لإنهاء هذا الصراع المقيت الذي لن يكون فيه منتصر ومهزوم. وعن استهداف مطار أبها قال آل ثاني بأن ما حدث من تفجيرات في المملكة العربية السعودية أعلن أنصار الله مسؤوليتهم عنها هي حوادث لا نتمناها للشقيقة الكبرى، حيث أن استقرارها مهم للمنطقة، بل كل ما نتمنى أن تكون هناك مراجعة جادة للأسباب التي قادت إلى الوضع الذي نحن فيه، والمراجعة لا عيب فيها في كل الأحوال. أيضا يرد الأخ محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى بأن اليمن مستعد لنقاش جاد مع الدول المؤثرة لأجل سلام عادل، حيث أكد أن اليمن حاضرة للجلوس مع الدول المؤثرة على طاولة مستديرة للنقاش الجاد من أجل السلام العادل. وقال أقول لتلك الدول العربية التي تهرول نحو التطبيع وإقامة علاقات ودية في الكيان الصهيوني، السلام الذي تحاولون تقديمه للكيان الغاصب بتصفية القضية الفلسطينية، الازدهار مقابل السلام، هو نفسه المصطلح الذي يحتاجه تفكيركم لإيقاف العدوان والجرائم والحصار والحظر لتتوقف صناعتكم للمأساة الإنسانية في اليمن. وقال عندما نام القانون الدولي 5 سنوات في حرب اليمن استأسد المجرمون في عدوانهم فارتكبوا كل جريمة، وكانت الواحدة منها كفيلة بإحياء القانون بعد موته وليس فقط نومه. من مواقع التواصل الاجتماعي، محمد شرف الدين: ما ارتكبه مرتزقة تحالف العدوان من جرائم في بعض مديريات الحديدة والتي كان آخرها إحراق منازل المواطنين في بيت الفقيه، جرائم لا يمكن أن تمر أمام رجال الله المجاهدين مرور الكرام، بل ستكون شرارة الانكسار والهزيمة التي باتت ملامحها تلوح في الأفق. ولدينا أيضا عبد الملك المؤيد: من يفتي بجواز قتل المصلين في المساجد لن يتحرج يوما في الإفتاء بتحويلها إلى مراقص، ومن يربي منسوخا وتكفيريين وإرهابيين وقتلة يرون التفجير داخل بيوت الله طاعة وقربة لن يعجز عن تحويلهم إلى عرابدة ودسكاويين ورقاصيين وسفلة، فمن شرعن القتل بالمساجد سيشرعن الرقص فيها، الوهابية خطر على الدين والإنسان والمقدسات. ونختم مع أمة الملك الخاشب: عندما تمر في الشارع تسمع الزامل يتردد صداه في كل مكان، سواء كان من على السيارات المارة أو من على الدراجات النارية أو حتى من الإذاعات المحلية. وعندما تذهب لمكان إقامة فرح أو عرس تلاحظ أن الزامل هو الطاغي وقد حل محل الأغاني الماجنة التي تكسر الرؤوس. فعندما أستمع للزامل في الأعراس أسأل نفسي: يا ترى ماذا ستكون ردة فعل المعتدين لو عرفوا أننا لا ننسى زواملنا حتى في أعراسنا وأفراحنا؟ لا ننسى بأن بشتم سلمان والسخرية منه ومن ابنه والوعود بأننا سننتقم وندعس أنف الأمريكي والإسرائيلي في أفراحنا وفي أحزاننا. عندما يصبح الزامل ثقافة شعب تتغير أمور كثيرة، وتعني أن الزامل فعلا يغير الثقافات. فمن يحب ويعشق الزامل بكلماته المحمسة وألحانه المشجعة لا يمكن أن يكون في صف المرتزقة في يوم من الأيام. وعندما تقف قليلا مع نفسك فعليك أن تتأمل حجم رحمة الله بنا، حيث نحن في العام الخامس من عدوانهم الآثم والغاشم، لكن اليمنيين أثبتوا أن كل المعادلات تتغير وكل ثقافة تتبدل في حالة توفر الإرادة والعزيمة والإيمان بالقضية والالتفاف حول القيادة. فعلا واقعنا اليمني يحتاج لحمد وشكر كثير وتأمل عميق. لنقرأ ملامح النصر المكتوب من يوم 26 مارس 2015. فمجرد أن نتفكر في التاريخ الأسود لكل من اعتدى علينا، سنجد أننا فعلا على الطريق السوي والمنهج الصحيح الذي جعل من حثالة الأرض يعتدون علينا ويتحالفون ضدنا. أحبتي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. كل التحية والتقدير، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.